أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ربي وفقني وجميع المشتغلين لخدمة الدين والعمل الصالح يا رب العالمين يا الله. تقدم الكلام في تعريف هذا العلم، وقال المصنف هو علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب أو نفيه أو نفي دليله مع الخصم، الباحث عن كيفية البحث صيانة للذهن عن الضلال عن الضلالة، كأنما تعريف بالغاية. إذن غاية هذا الفن هو صيانة الذهن عن الضلالة. سوف يأتي إن شاء الله الكلام عموما، يعني سوف يأتي شرح تلك المفردات، مفردات ذلك التعريف. وادعى أن رسالته مرتبة. ما شوف عموما، فقال أن هذا البحث أو هذا الكتاب أو هذا العلم أو هذه الرسالة متضمنة ومرتبة على أمور مقدمة، أبحاث تس خاتمة. وسوف يأتي الكلام فيها كلها. أما المقدمة ففي التعريفات، أي أما المفهوم الكلي الذي هو مقدمة مذكورة في هذه الرسالة فهو أو فهي منحصرة في التعريفات وما يتعلق بها، والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش. حاصله، يعني حاصل ما يدعيه، مطلق أنه المطلق حاصله هكذا قدم كلام فيه، وهو أن الطلب فعل، الطلب فعل، وعندهم قاعدة تقول أن طلب المجهول المطلق محال، لابد عندما نريد أن نطلب شيء أو أن نفعل شيء لابد من تصوره، وبعد هذا التصور يحصل عندنا شوق، هذا الشوق يولد إرادة الباعثة والمحركة لأداء هذا الفعل، فبالتالي لابد من تصور الشيء حتى يمكن طلبه، وإلا إذا ما أكو تصور ولا أكو شوق ولا أكو إرادة كيف نطلب شيء مجهول؟ فأسسوا قاعدة أن طلب المجهول مطلق محال، لابد من تصوره، لابد من تصوره بأي نحو من أنحاء التصور. قالوها القدماء، قالوا نتصوره بمقدمة، وكذلك المتأخرون قالوا نقدم مقدمة، من خلال تلك المقدمة يحصل عندنا تصور وشوق وإرادة لكي نطلبه. القدماء خصوا تلك المقدمة بما تسمى بالرؤوس الثمانية، ومنهم عدها بالعشرة ومنهم قللها إلى آخره، المهم الرؤوس الثمانية. قالوا نعرف العلم، تعريف العلم، غايته، موضوعه، سمته، في أي مرتبة هو، الكاتب، إلى آخره. تلك الأمور، تلك المقدمة، تلك الرؤوس الثمانية، زين، راح تولد عندنا تصور، نتصور ذلك المطلب، ذلك العلم، ذلك الذي نريد أن نطلبه، وبالتالي يتولد عندنا شوق، هذا الشوق يولد تلك الإرادة الباعثة والمحركة لطلب هذا الشيء. واضح؟ المتأخرون قالوا لا، هذه الأمور كلها، الرؤوس الثمانية أو أكثر أو أقل، ترجع إلى أمور ثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة تكفي في تصور هذا الشيء وتولد الشوق الباعث للإرادة و المولدة لذلك الطلب. هذه الأمور هي تعريف العلم، فإذا عرفناه تصورنا، ثم نذكر موضوعه، فإذا ذكرنا موضوعه زاد التصور، ثم الغاية منه، فإذا ذكرنا غاية الغاية زين، فصار عندنا شوق، هذا الشوق يولد إرادة، تلك الإرادة تبعث على طلب هذا الشيء زين، وهي تعريف العلم، موضوع العلم، غايته. بعضهم قال لا، أنتم ماذا تريدون؟ قاعدتكم مبنية على ماذا؟ مبنية على أن طلب المجهول المطلق محال، فلو تصورناه بأي نحو من أنحاء التصور يكفي. أما ما تذكرونه في مقدمة المتأخرين أو مقدمة المقدمة القدماء هذا زيادة تصور، أما التصور يحصل بأدنى مناسبة. فبالتالي جاء بأمر ثالث سماه المدخل، قال المدخل يعني لو عرفنا العلم وحده فقط تعريف العلم هذا يسمى لا يسمى مقدمة، لأن المقدمة عند القدماء الرؤوس الثمانية، عند المتأخرين الأمور الثلاثة، أما تعريف العلم وحدها لا مقدمة قدماء ولا مقدمة متأخرين وياي. فسماها واصطلح عليها المدخل، قال والمدخل المدخل غير المقدمة، غير مقدمة القدماء وغير مقدمة، لكنه عليكم السلام ورحمة الله، لكن المدخل كافي للتصور. فبالتالي بالتالي رفعت تلك المجهولية المطلقة. أنتم إشكالكم وين؟ قاعدتكم مبنية على ماذا؟ مبنية على أنه طلب المجهول المطلق محال. كيف أطلب شيء مجهول عندي؟ لا بد من تصوره، ومن خلال تصوره يكون عندي شوق، ومن خلال الشوق يبعث بالإرادة، والإرادة تولد عندي حركة جارحية جانحية لطلب هذا الشيء، لأنه فعل، الطلب فعل، والفعل لا بد له من إرادة وشوق وتصور لذلك، وإلا ما يمكن أن أفعل شيء أو أطلب شيء وأنا لا متصوره ولا فاهمه. فبالتالي أنه طلب المجهول المطلق محال، نعم أسلم وياكم، لكن تصوره وياي يحصل بمقدمة القدماء اللي هي الرؤوس الثمانية، عفوا، أو مقدمة المتأخرين اللي هي الأمور الثلاثة، أو حتى بالمدخل ما يسمى عندنا في اصطلاحنا المدخل، أنه مجرد تعريف العلم كافي في تصوره، فإذا صورته أشرع به
المدخل فقط تعريف.
نعم هم كاصطلاح عندهم، اصطلاح معاصرين، هم مو متأخرين، اصطلاح المعاصرين قالوا عندنا مقدمة قدماء رؤوس ثمانية، وعندنا المقدمة المتأخرين، وعندنا أمر إحنا استحدثناه ما يسمى بالمدخل. المدخل أعرف العلم اللي أريده كافي، صورته. وأنتم إشكالكم وين؟ أين إشكالكم؟ إشكالكم أن طلب المجهول المطلق محال، هذا ما صار مجهول مطلق، تصورته. هسه أنحاء التصور زين في الرؤوس الثمانية أو في مقدمة المتأخرين وياي، هذا زيادة التصور، أما التصور يحصل حتى بأدنى مناسبة فيكفي. فإذا عندنا ثلاثة أمور، أولا مقدمة القدماء اللي هي الرؤوس الثمانية، تعريف العلم موضوع غايته سمته من أي مرتبة هو الباحث إلى آخره وياي. ثانيا مقدمة المتأخرين اللي هي تعريف العلم وموضوعه وغايته، إذا عرفت العلم تصورته، ذكرت موضوعاته موضوعه زاد التصور، ذكرت غايته غايتي من العلم أو غايتي من طلب هذا الشيء صار عندي شوق، تصورت ثم شوق ثم إرادة تحرك تلك الحركات لطلبه وياي. فهؤلاء قالوا أنتم كلامكم وين؟ في زيادة التصور لو في التصور، التصور حتى بأدنى مناسبة يحصل، بأدنى مناسبة ذكر الضيق تعريف إلى آخره يحصل. فبالتالي أنه نذكر ما يسمى بالمدخل، وهذا المدخل يولد عندنا تصور، هذا تصور كافي في المقام، واضح؟ هاي المقدمة الأولى،
مقدمة علم مو مقدمة كتاب
بعدنا. هذا المقدمة الأولى، المطلب الأول اللي ذكرناه، لأنه هو قال المقدمة، أما المفهوم الكلي للمقدمة فمنحصر عندي في التعريفات وياي. مفهوم المقدمة الكلي ما هو؟ مقدمة قدماء رؤوس ثمانية، مقدمة متأخرين زين. أنت تدعي، راح يجي الإشكال هذا، أنت تدعي منحصرة في التعريفات، ما عندنا مقدمة منحصرة في التعريفات، المقدمة لو قدماء لو متأخرين. بعضهم قال لا عندنا يصلي هنا الظهر بعد ما جاي صلاة الظهر يجي، فقال لا عندنا مقدمة قدماء وعندنا مقدمة متأخرين وعندنا ما يسمى بالمدخل، والمدخل هو مجرد تصور شيء من خلال تعريفه، من خلال ذكر ضده، من خلال ذكر أقسامه، تصور. وأنتم بنيتم إشكالكم أو بنيتم هذا المطلب اللي هو لابد من المقدمة على أساس شنو؟ على أساس أن طلب المجهول المطلق محال، وياي فأدنى تصور كافي. أما زيادة التصور هذا بحث ثاني، بحث متأخر في زيادة التصور. البحث الأول هو لرفع المجهولية، ورفع المجهولية تحصل بأدنى مناسبة. فالمناسبة أنا عندي مدخل، لا مقدمة قدماء، لا عندي مدخل، هذا كافي يرفع المجهولية ويكفي في التصور. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي ذكره وذكره التفتزاني بالأخص في مختصره وفي تهذيبه، تهذيب التفتزاني ما يسمى بحاشية ملا عبد الله، وياي المتن للتفتزاني التهذيب، والشارح ملا عبد الله، اشتهرت عندنا حاشية ملا عبد الله وتهذيب التفتزاني. فذكر في تهذيبه وذكر في مختصره في البلاغة وياي أنه المقدمة ما يتوقف عليه الشروع في العلم، والمقدمة أساساً المقدمة مقدمة الشيء أمر خارج متوقف عليه ذلك الشيء، لكن أمر خارج عنه. فمثلاً من مقدمات الصلاة المكان المباح غير مغصوب، الطهارة، الوضوء، هاي كلها مقدمات للصلاة، لكن هل هي داخلة في ماهية الصلاة؟ لا، الصلاة هي تلك الكيفية المخصوصة من ركوع وسجود، تبدأ من تكبيرة الإحرام تنتهي بالتسليم. فهذه الأمور استقبال القبلة وكذا هي كلها مقدمات وشروط، فهي خارجة عن ماهية الشيء. وياي كذلك مثلا في الحج، الحج هو كيفية مخصوصة، أما أنه المتاع والراحلة والزاد والكذا هذه الأمور كلها أمور خارجة، فمقدمة الشيء خارج عنه. موافقين؟ خب أنتم تذكرون في المقدمة تعريف العلم موضوعه غايته، وعندكم مطلب هناك في أجزاء العلوم الموضوعات وياي، فالموضوع في المقدمة خارج عن نفس العلم، وفي الموضوعات هو داخل، فيلزم أن يكون الشيء خارج داخل. ها انتم مو عندكم المقدمه خارجه؟ خب مقدمه خارجه وجئنا بالامثله مالتها. خب عندكم في اجزاء العلوم في الجزء الثاني من المنطق، من تذكرون اجزاء العلوم تقولون من اجزاء العلم الموضوعات، فهي داخله، اذا الموضوع داخل جزء من العلم وليس خارج، بينما في المقدمه تذكرونه على انه خارج. زين، وأنتم تقولون هذه المقدمة ما يتوقف عليها الشروع في العلم، يعني ليست جزء من العلم وياي، فيلزم أن يكون الشيء خارج باعتبار هو مقدمة، وداخل باعتبار هو جزء علم وياي. قال لا، تفتزاني قال لا، هناك فرق، هذا اللي أنت أشرت إليه، هناك فرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب ألفاظ قدمت أمام المقصود لشدة الارتباط بها، هذه ألفاظ تقدم. أما مقدمة العلم هاي جزء من العلم وداخلة في العلم، وهي ما يتوقف عليه الشروع في العلم وياي، ففرق بينهما فغايرة، فبالتالي لا يلزم هذا الإشكال. إذن إيش صار عندنا؟ صار عندنا أولاً المطلب الأول أنه مبني على قاعدة، وهي طلب المجهول المطلق محال، فلا بد من تصوره. كيف نتصور؟ كيف يكون ذلك التصور؟ قالوا نذكر مقدمة يكون بها متصور ذلك الشيء، فإذا تصورناه رفعت تلك المجهولية، صار لنا يحق لنا الدخول فيه. القدماء قالوا أن تلك المقدمة التي ترفع ذلك المجهول وتنفعنا في التصور هي ما يسمى بالرؤوس الثمانية، منهم من أزاد منهم من أنقص، بحث ما لنا لا دخلنا فيه. فبالتالي هي الرؤوس الثمانية، تعريف العلم موضوع غاية سمته في أي مرتبة هو من العلوم إلى آخره من تلك الرؤوس الموجودة ومر عليكم وياي. المتأخرون قالوا لا، هذه الأمور كلها ترجع إلى أمور ثلاثة هي المهمة في المقدمة اللي هي تنفعنا في التصور. ما هي؟ قالوا تعريف العلم، إذا عرفناه تصورناه، ثم نذكر موضوعه، فإذا ذكرنا موضوعه زاد ذلك التصور، ثم نذكر غايته، إذا ذكرنا الغاية والسبب والهدف وياي، فإذا ذكرنا الغاية تولد عندنا شوق، هذا الشوق يولد إرادة، تلك الإرادة وياي تحرك تلك العضلات الذهنية القلبية إلى آخره، فنطلب ذلك الشيء. فأنه الذي يرفع ذلك المجهول ويولد ذلك الشوق هي هذه الأمور الثلاثة. بعضهم قال لا، يعني هناك كأنما خلط أو مو خلط، يعني هناك كأنما مبالغة. وحاصل كلامه قال أنه أنتم تقولون طلب المجهول المطلق محال، فلا بد من تصوره. التصور يحصل بأدنى مناسبة، وليس بالضرورة أن يكون التصور إلا بالرؤوس الثمانية، ولا بالضرورة أن يكون التصور إلا بالأمور الثلاثة، في التعريف واحدة فقط يكفي ويرفع ذلك المجهول المطلق. خب، هذا التعريف وحده فقط ما هو؟ مقدمة قدماء متأخرين قال لا، نسميه المدخل، المدخل للعلم، وهذه المناسبة موجودة، والتصور حاصل ورفع المجهولية حاصلة، فهذا يكفي. فعندنا صار مقدمة قدماء، مقدمة متأخرين، مدخل، ثلاث مصطلحات. هذه المصطلحات الثلاثة تسبب أو ترفع المجهولية المطلقة وتولد تصور، ذلك التصور يولد شوق، ذلك الشوق يولد إرادة الحاثة والطالبة للفعل. واضح هذا المطلب الأول. المطلب الثاني مطلب التفتزاني، قال ومو مطلب التفتزاني، هو أشكل على المقدمة بأن المقدمة ما يتوقف عليه الشروع في العلم، وياي مقدمة الشيء خارج عنه، خارج عن ماهيته، أمر خارج عن ماهيته، زين، وبعض أجزاء تلك المقدمة هي جزء من العلم فتكون داخلة في العلم، فيلزم أن يكون تلك المقدمة خارجة وداخلة، وهذا إشكال. قال لا، هناك فرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. أنتم إشكالكم على ماذا؟ على مقدمة الكتاب أو على مقدمة العلم؟ إذا إشكالكم على مقدمة العلم، مقدمة العلم داخلة ولا إشكال ولا. إذا إشكالكم على مقدمة الكتاب، لا، مقدمة الكتاب مو هاي، مقدمة الكتاب ألفاظ قدمت أمام المقصود لشدة الارتباط المقصود بها. موجود التعريف في ملا عبد الله في التهذيب، وموجود التعريف في مختصر، وموجود الإشكال، وموجود سبب التفرقة بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. مصنفنا لهذه النكتة قال كتابي مرتب على أمور، على مقدمة وأبحاث تسع وخاتمة، زين، الخاتمة ما يختم به الشيء، وجعل الخاتمة هي في آداب المناظرة، والأبحاث التسع هي أبحاث هذا العلم وتقدم بيانها، والمقدمة في التعريفات. قال مقدمتي منحصرة في التعريفات. خب، كأنما أورد عليه إشكال، أو أن بعض الشراح أوردوا الإشكال عليه. مقدمتك يقول هذا المفهوم الكلي للمقدمة اللي تقدم، مفهوم الكلي اللي هو مقدمة قدماء ومقدمة متأخرين وياي، أنا عندي منحصر في التعريفات، أشكل عليه، احنا عندنا مقدمة قدماء وعندنا مقدمة متأخرين، بعد انت مقدمتك كيف تكون منحصرة في التعريفات؟ لا هي قدماء ولا هي متأخرين وياي. أجيب عن هذا بعدة أجوبة، منها جواب نقضي ومنها جواب حلي. أما الجواب النقضي، جواب المنع، ما ذكرناه قبل قليل، وهو أنه من قال لكم أن المقدمة منحصرة في الرؤوس الثمانية أو في الأمور الثلاثة؟ مقدمة ممكن تحصل في المدخل كما بينا، لما؟ لأنه نحن نريد تصور، والتصور يحصل بأدنى مناسبة، وليس بالضرورة أن تكون تلك المقدمة تنفعنا لزيادة التصور وتفصيل وكذا. أدنى مناسبة لرفع المجهولية المطلقة تكفي، وفي المقام تكفي. فمن قال أن المقدمة إما مقدمة قدماء أو مقدمة متأخرين؟
من جان هذا الحصر
وياي فمنع. سوف يأتي المنع والنقض، هو هذا بعد هالسلاح نحن عملنا. ثم هناك جواب حلي، جواب حلي يقول سلمنا أن المقدمة منحصرة زين، وأنا في المقام أدعي أن مقدمتي مقدمة متأخرين. كيف؟ قال لأنه هذا الشارع، قال لأنه هو ماذا قال؟ قال أما المقدمة اللي عندي أنا فمنحصرة في التعريفات وما يتعلق بها، مو؟ فأولا منحصرة في التعريفات أغلب وجل، إذا لم نقل كل التعريفات، هي تعريفات بالغاية، آداب المناظرة، المناظرة هي النسبة بين متخاصمين إظهارا للصواب، فتعريف بالغاية غايته شنو؟ إظهار الصواب. المجادلة النسبة بين الشيء بين متخاصمين وياي لغلبة الخصم وياي، فالغاية مذكورة. المنطق علم آلي غايته صيانة الذهن عن الوقوع في الخطأ. النحو علم آلي غايته صيانة اللسان عن اللحن في الكلام، فأغلب التعاريف بالغاية. فإذا مقدمتي منحصرة في التعريفات، فالتعريف مشتمل على التعريف والغاية، وما يتعلق بها هي الموضوعات. فإذا مقدمتي مقدمة متأخرين، كل ما هنالك أنا لم أصرح وياي، أنا لم أصرح وأقول أنه هذه المقدمة فيها تعريف وفيها غاية وفيها موضوع، أنا قلت أنه فيها تعريف والتعريف مشتمل على الغاية، ما يتعلق بالمقدمة أو ما يتعلق بها هي هذه الأمور اللي هي الموضوعات، اللي أنه المنع النقض، كيفية أنه كيف أمنع كيف أنقض، ما المراد بالسند، فهذه هي موضوعات هذا العلم. فبالتالي عندما أقول أن المقدمة منحصرة في التعريفات وياي، فهي مشتملة ضمنا على الغاية والموضوع. فمقدمتي مقدمة متأخرين، تريد متقدم مقدمة متأخرين أخذ حمل، تريد على دعواي زين، من قال أنه أن رفع المجهول المطلق منحصر في مقدمة المتأخرين والقدماء؟ رفع المجهول المطلق بأدنى تصور، المدخل يكفي، التعريف يكفي وياي، واضح؟ نطبق عبارته. ها عندك شيء شيخ علي؟
الجواب الأول مو تام.
يا جواب
الجواب الأول
اللي هو
جواب النقدي
اللي هو
أنه يقول أنه
قصدك أنه تعريف ها؟
يقول غير منحصر.
إي
الرؤوس الأمور الثلاثة.
إي من قال أنه منحصر؟
اسمه نشكل عليك انه انت قلت مقدمه، والمقدمه لابد انه يذكر فيها تعريف.
هاي اللابديه من اين لكم؟ هاي اللابديه من اين لكم؟ انه لابد من ذكر مقدمه منحصره في ثلاث امور، من اين لكم؟
أنا جاءت من انه هاي القاعده اللي انه لا يطلب،
قاعده انه طلب المجهول المطلق محال بادنى تصور يرفع. انتم ونحن والكل يقول أنه تلك الأمور التي تذكر وياي لزيادة التصور، التصور يحصل بأدنى مناسبة، التصور يحصل بأدنى مناسبة حتى بذكر الضد. ما المراد بالأسود؟ نقول غير الأبيض، تصورت هذا الرفع، رفع رفع مجهولية المطلقة. لا ندعي أنه تعريف تام، لكنه رفع المجهولية لو ما رفع. أنتم بالاتفاق تقولون يجوز التعريف بالضد، بالمثل، بالقسمة. لما؟ لأنه هذا سوف يأتي إن شاء الله في مبحث التعريف، أيضا مبحث عويص وفيه مشكلة كبيرة، وهو أنه أيضا التعريف، هل يجب أن يكون التعريف بكونه الشيء بذاته وذاتياته أو لا؟ سوف يأتي البحث إن شاء الله فيه. لكن بالتالي أن دعواكم طلب المجهول المطلق محال صح، لا بد من تصوره صح، لكن بأي أنحاء، بأي نحو من أنحاء التصور، وما هو النحو من الأنحاء في التصور يرفع تلك المجهولية المطلقة؟ هم قالوا بأدنى مناسبة، فبالتالي بأدنى مناسبة لما تحصرون المقدمة في مقدمة قدماء ومقدمة متأخرين؟ أدنى تصور يكفي. وياي سلمنا هذا الإشكال. لما سلمنا هذا الإشكال؟ مو قلت لك الجواب الحلي؟ سلمنا هذا الإشكال لما؟ لأنه أنت المفروض مثل ما تفضلت ما تعبر بمقدمة، عبر بمدخل، لأن هي المقدمة لا تخلو لو قدماء لو متأخرين، فتقول مدخل ولا تقول مقدمة. وياي إلا من باب التسامح. زين يقول سلمنا أنه مقدمة، مقدمتي مشتملة على الأمور الثلاثة. لما؟ لأنه منحصر في التعريفات وما يتعلق بها. التعريف ما هو؟ أغلب وجل التعريف هي تعريفات بالغاية، فبالتالي أن مقدمتي فيها تعريف وفيها غاية، هذا تعريف العلم. قلنا أنه علم آداب المناظرة إظهارا للصواب، زين المجادلة لغلبة الخصم، فتعريف بالغاية، فالغاية موجودة، وما يتعلق بها هو ما هو المتعلق بهذا العلم وهذه التعريفات؟ هو تعريف السند، تعريف المنع، تعريف النقض، هذه هي موضوعات هذا العلم، فبالتالي الموضوع أيضا موجود، فبالتالي أنه مقدمة المنحصرة في التعريفات وما يتعلق بها هي موجود فيها الغاية وموجود فيها الموضوع. كل ما هنالك أنتم تصرحون تقول المقدمة تعريف وموضوع غاية، أنا كأنما كناية اختصرتها أنه موجودة، لأنه التعريف بالغاية، فالغاية موجودة، ما يتعلق بها الموضوعات فالموضوع موجود، فإذا وجدت تلك الأمور الثلاثة كل ما هنالك لم أصرح بها. وياي؟ طبق عبارة؟
نعم.
أما المقدمة غير مكان
أبو كرار؟
لا
ما حلوش لا ما موجود بس على هذا
ما تخلص. أما المقدمة ففي التعريفات، أي أما المفهوم الكلي الذي هو مقدمة، زين ذلك المفهوم الكلي مقدمة قدماء متأخرين مذكور في هذه الرسالة، فهي منحصرة في التعريفات وما يتعلق بها والمقدمة. خوف هسه افتهمنا أنه في التعريفات وما يتعلق بها. المقدمة قال مأخوذة من مقدمة الجيش، ووجه المناسبة غير خفي، سوف يأتي إن شاء الله بيان الأخذ والنقل والفرق بين الأخذ والنقل، وأيضا التفتزاني فرق بين الأخذ والنقل. مو إحنا عندنا في النقل لفظ وضع لمعنى، مو ثم استعمل في معنى لوجود مناسبة وهجر المعنى الأول. الأخذ يختلف عن النقل، لما؟ لأن الأخذ مأخوذ من المعنى الثاني وليس من الأول، حتى وعندهم نقاش بالأخذ، نقاش سوف يأتي إن شاء الله بيانه. فقال المقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش، يعني ما تقدم أولا. إحنا عندنا في بعبارة أخرى المقدمة لغة شيء متقدم، شيء متقدم ثم استعمل وين؟ في مقدمة الجيش. مقدمة الجيش وياي شايفين في الحروب دائما أنه يخلون ذول مقدمة الفرسان، أصحاب الرايات، أصحاب الراية، الشجعان كذا، ويخلونهم في مقدمة الجيش، دائما يكونون متقدمين. وياي فسميت مقدمة أو أخذت من ذلك المعنى اللغوي. المعنى اللغوي المقدمة شيء متقدم، تقدم ذلك الشيء. وياي ثم استعملت في من؟ في مقدمة الجيش، ثم أخذت من ذلك المستعمل علما إلى مقدمة العلم. ها وضحت؟ ووجه المناسبة غير خفي. لما؟ لأن المناسبة معروفة، هو في مقدمة الجيش وفي مقدمة العلم هو الشيء المتقدم، وياي هاي المناسبة أنه تقدم ذلك الشيء وياي، فالمناسبة موجودة غير خفي على أحد من المحصلين. والتعريفات جمع تعريف بمعنى المعرف أو على معناه المصدري، أعني الفكر والنظر لتحصيل تصور لتحصيل صورة. طبعا حقيقة سوف يأتي مبحث التعريف والنقاش والنزاع عندهم في التعريف زين، وهناك أيضا لا نريد أن نسبق الأحداث أو نسبق ذلك المطلب ونشوش على ذلك المطلب في التعريف، أنه إما لتحصيل صورة لم تكن حاصلة في الذهن أو الصورة حاصلة زين لكن خفيت بنوع من لسبب من الأسباب زين. هذا أن التعريف حاصل لكن خفية يسمى التعريف اللفظي، وهو قالوا تفسير مدلول اللفظ أو تبديل لفظ مكان لفظ أوضح دلالة منه. ملغى ظنفار أسد، مجرد بدلت لفظ أوضح من اللفظ افتهمت أنه ذلك الحيوان المفترس وياي. أما في التعريف الحقيقي هو لتحصيل صورة لم تكن حاصلة في الذهن. طبعا هناك في التعريف اللفظي سوف يأتي إن شاء الله بيانا، ما نريد نسبق الأحداث، أنه ما الفرق بين النسيان والغفلة والنسيان والغفلة و عندنا النسيان وعندنا الغفلة عموما، فهناك فرق بينهما النسيان والغفلة والقسم الثالث
السهو.
أحسنت. ما الفرق بين السهو والنسيان والغفلة وياي؟ هناك سوف يأتي أنه في النسيان قالوا هناك في سلم العلوم وفي غيره من العلوم قالوا هناك عندنا قوى في الذهن، أحداهما تسمى القوى الخازنة أو القوى الحافظة، والقوى الثانية تسمى القوى المدركة أو القوى العاقلة وياي. فهذه القوى المدركة وهذه القوى العاقلة تدرك الأشياء، أنت تنظر على هذا الجدار هذا السبليت هذا الكذا فتدركه، وين تخزنه في خزانة في قوى في الذهن تسمى القوى العاقلة الخازنة أو القوى الحافظة. فعندنا اثنان من القوى في المقام في مقامنا هذا، اللي هي القوى المدركة أو تسمى القوى العاقلة، وعندنا القوى الخازنة وتسمى الحافظة وياي، التي تحفظ المعلومات وياي. فأحياناً هذه المعلومات التي تحفظ أحياناً تمحى من العاقلة فقط، وأحياناً تمحى من المدركة، وأحياناً تمحى منهما معاً، وأحياناً هي موجودة لكن خفيت لسبب من الأسباب، لإنشغال، لشرود الذهن، لسبب من الأسباب وياي. فعلى هذا القسم السهو والنسيان والغفلة وفرق بينهما. ومنهم من جعل النسيان ليس من أقسام التعريف اللفظي، لما؟ لأنه سوف يأتي أن النسيان غياب الصورة من العاقلة والخازنة معا وياي، فلم يجعله في التعريف اللفظي بحيث سوف يأتينا. فبالتالي أنه في التعريف اللفظي المعلومة موجودة لكن خفيت لغفلتين، لأنه هذا الاسم غريب، لانشغال الذهن، لكذا. فماذا يحتاج؟ مجرد أنه تأتي بلفظ أوضح من هذا اللفظ وياي نسترجع معلوماتنا بالخازنة بالحافظة نفهم. أما في التعريف الحقيقي لا، أن الصورة غير حاصلة زين، وأيضا سوف يأتي أن الصورة غير حاصلة لها وجود في الخارج، يسمى تعريف حقيقي بالحقيقة ليس لها وجود في الخارج، يسمى تعريف اسمي، ونقاش عندهم أيضا. قالوا أن التعريف هو ما هو؟ هو الفكر، هو الفكر. الفكر قالوا أنه الحقيقة مظفر وأمثاله، قالوا أنه حركتان، حركة حركة، أنت مو عندك نظر وعندك هاي أشعة من النظر تنطلق إلى المجهول. هاي الحركة الأولى، تنطلق من نظرك إلى ذلك المجهول، إلى هذا المجهول. يعني من تريد تعرف شيء شلون تعرفه؟ أنه حركة من العين، زين، أشعة خاصة تنطلق إلى المجهول، تصطدم بهذا المجهول، ثم من المجهول حركة ثانية المن لتلك المعلومات الموجودة عندك. وين؟ بهاي الخزينة، القوة الخازنة أو تسمى القوة الحافظة، تدور، زين. فعندما تجد تلك المعلومة، عندما تجد تلك المعلومة صار عندك علم بهذا الأمر اللي اصطدمت به. مو قالوا هذا هو الفكر، زين، والتعريف هو فكر. صار عندهم نقاش أن الحركة الأولى هي خارجة عن نفس الفكر، خارجة عن الفكر، والحركة الثانية أيضا خارجة عن الفكر. لأن الفكر ما هو الفكر؟ هو شنو؟ هاي تقلب المعلومات اللي في الخازنة والحاضنة، وياي. فالحركة الأولى خارجة والحركة الثانية خارجة، فأين هو التعريف؟ وياي. فقالوا لذلك بعضهم قال التعريف ليس فكر. فهو قال والتعريفات جمع تعريف بمعنى المعرف أو على معناه المصدري، أعني الفكر، زين. فالتعريف إما المعرف أو الفكر. الفكر لم يرتضوا، قالوا التعريف بمعنى المعرف، وأيضا عندهم نقاش في معنى المعرف. سوف يأتي عندنا بحث كامل هنا اسمه بحث التعريف، لأنه هو موضوعنا. ما هو التعريف والحجة وياي مفصل سوف يأتي. لكن هل أنه التعريف هو نفس الحركة لو العملية الناتجة من تلك الحركة اسم المصدر وياي لو معناه المصدري؟ نقاش سوف يأتي إن شاء الله بحثه، يأتي تفصيلا ما نريد نخوض به الآن. تحصيل صورة وياي، فقال أعني الفكر والنظر لتحصيل صورة. طبعا لتحصيل صورة لم تكن حاصلة، هذا فقط اللي هو التعريف الحقيقي وياي اللي هو لتحصيل صورة. أما أنه في التعريف اللفظي لا، مو تحصيل صورة، لإظهار، لبيان صورة، هي حاصل الصورة مو لتحصيل صورة وياي. سوف يأتي الفرق بينهما في التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي. والتعريف اللفظي هل النسيان مندرج تحته السهو، الغفلة، أو لا؟ بحث سوف يأتي إن شاء الله. التعريف الحقيقي، التعريف الحقيقي اللي هو تحصيل صورة لم تكن حاصلة وياي، هل يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا؟ هل يجب أن يكون التعريف بكنه الشيء؟ زين، وما هي النكتة؟ سوف يأتي إن شاء الله بحث كامل متكامل في هذا الموضوع. عليكم السلام. ولما كانت المناظرة هي المقصودة بالنظر، ها هنا قدمها بالتعريف فقال مو احنا انه مو تذكرون مر علينا انه ادعى ان رسالته شبيهة مرتبة، فلذلك لابد ان يلحظ الترتب والنسبة وياي. فلما كان بحثنا بحث مناظرة، فاول ما عرفه المناظرة، ثم بعدها يعرف المجادلة، ثم بعدها يعرف المكابرة. لما؟ لأنه المناسبة أنه بحثنا في المناظرة، فلا بد. شوف دائما يشير إلى أن رسالتي مرتبة. لذلك قال ولما كانت المناظرة هي المقصودة بالنظر قدمها، لأنه قلنا لا بد من مناسبة في التقدم والتأخر، وبدأ بتعريفها فقال المناظرة إما مأخوذة من النظير بمعنى أن مأخذهما شيء واحد، ها وياي. إما المناظرة إما مأخوذة من النظير أو من النظر بمعنى الإبصار أو بمعنى التفات النفس إلى المعقولات والتأمل فيها أو بمعنى الانتظار أو بمعنى المقابلة ووجه المناسبة غير خفي، زين؟
بمعنى النفس ما ذكرت
بلي؟
بمعنى التفات النفس.
ليش ذكرت بمعنى التفات النفس إلى المعقولات والتأمل فيها عموما. احنا اتقدم الكلام هل انه يشترط المناسبة في التسمية، واذا اشترط المناسبة في التسمية هل انه لابد ان نصرح بها ولا تقدم هذا المطلب. لكن بعد هو عالم كون يذكر وجه المناسبة، يقول انه لما سميت مناظرة سبب التسمية لما سميت؟ قال إما من النظير أو من الانتظار أو من التفات النفس إلى المعقولات، راح يبين الكل غير خفي. وهو في الأول إيمان إلى أنه ينبغي أن يكون المناظران متماثلين، بأن لا يكون أحدهما في غاية العلو والكمال والآخر في نهاية الدناءة والنقصان. هاي أيضا هي كما أنه أخذت في تعريف أخذت في سبب تسمية المناظرة، هي أخذت في آداب المناظرة، أن المناظرة يجب أن تكون بين متناظرين، يعني أن يكون أحدهما نظير للثاني، يفهم ما يقول الثاني، يعني لا أنه يأتي مثلا عالم فلسفي وتأتي بجاهل وناظرة، فهذا لو قال له أنه مثلا طلب المجهول المطلق محال، هذا ماذا يفهم عن طلب المجهول المطلق محال؟ أو قال له هاي سالبة كلية أو سالبة بانتفاء الموضوع، هذا يفهم معنى سالبة بانتفاء الموضوع؟ وياي. فحتى تكون المناظرة، سوف يأتي إن شاء الله في آدابها، فحتى تكون المناظرة مؤدية للغرض نافعة، يجب أن يكون الطرفان زين في مستوى واحد على الأقل، يعني مو في مستوى واحد اثنينهم في نفس المستوى من العلم، لكن يفهم أحدهما مصطلحات الآخر، يفهم أنه مثلا أنه يابه. شوفون في بعض المناظرات ماذا يحصل، أنه مثلا أنت تأتي بشيء مشهور، وهذا الشيء المشهور عندي وعندك أو في كتابك، يقول لا ما أسلم حتى لو جاء فلان، لا أسلم. ولا أسلم بعد ما صرت مناظر أنت، المفروض هناك مسلمات لا بد من أن تسلم بها، هي مسلمات أو هي مشهورات أو هي إلى آخره. فبالتالي لا بد أن يكون الطرفان نظيران، يعني متناظران، يعني أحدهما نظير للآخر في المستوى العلمي في فهم المصطلح حتى تصح المناظرة. وإلا مناظرة بين عالم وجاهل لا تصح، مناظرة بين معاند وآخر يريد إثبات الحقيقة لا تصح. هاي سوف تأتي إن شاء الله، يدخل في بحث الجدل والمكابرة، لا يكون في مقام المناظرة. وياي. فسميت المناظرة لهذه النقطة، هذا أول سبب للتسمية، أنه قد تكون مأخوذة من النظير، أي أحدهما نظير للآخر. واضح؟ أو من النظر بمعنى الإبصار، وهذا أيضا غير خفي، هو ولم يذكره بمعنى الإبصار وبيان الحقيقة. وياي. فالمناظر دائما يحاول أن يبصر الطرف الآخر، أو هو يبصر عما يبحث عنه، لأن المناظرة هي إظهارا للصواب وبيان الحقيقة، فسميت مناظرة لهذه النكتة، لأنها بحث عن الحقيقة والإبصار فيما هو حقيقي. وياي. أو الثالث، وفي الثالث إيماناً إلى أولوية التأمل، بأن لا يقول ما لم يتأمل به، يتأمل فيما ما أشوف قرولي يريد أن يقول. زين، أنه إحنا قلنا التفات النفس إلى المعقولات والتأمل فيها، ففي المناظرة لا بد أن تتأمل فيما تقول، ولا بد أن تتأمل فيما يقول الطرف الآخر، ولا بد أن يكمل الطرف الآخر دليله على دعواه حتى يمكنك أن تمنع أو تنقض أو تعارض أو تسأل إلى آخره. فلا بد من التأمل فيما تقول، والتأمل في تلك المعقولات، والتأمل في تلك الدعوة. خب، والرابع إلى أنه جدير أن ينتظر أحد المتخاصمين إلى أن يتم كلامه، لأن لا أن يتكلم في حق كلامه. وهذا أيضا سوف يأتي إن شاء الله في آداب المناظرة، أن المناظرة يقول مأخوذة من من؟ من الانتظار، يعني سبب مناسبة سمينا مناظرة من الانتظار. لما؟ لأنه في المناظرة لابد أن يتم الطرف الأول كلامه حتى يحق لك أن تسأل وتمنع وتنقض وتعارض، وكذلك الطرف الثاني لابد أن يتم كلامه حتى أن الطرف سوف يأتي. هذا كله بيانه وياي. لما؟ لما لا يجوز المقاطعة ولو قاطعت تكون غاصب؟ سوف يأتي بيانه إن شاء الله. لما؟ يقول لأنه في آداب المناظرة يجب أن تنتظر، يجب أن تنتظر إلى أن يتم الطرف الأول كلامه وياي. لما؟ لأنه أنت في المناظرة غايتك إظهار الصواب وبيان الحقيقة، فلا يجوز لك مقاطعة قبل أن تفهم كلامه وياي، بخلاف الجدل، بخلاف المكابرة. فبالتالي أن المناظرة سميت مناظرة لأنها مأخوذة من من؟ من الانتظار. يجب أن تنتظر الطرف الآخر يتم كلامه، ثم بعده تمنع، تنقض، تعارض إلى آخره. فإذا في كل هذه التسميات سبب المناسبة غير خفي. سميناها مناظرة لأنها من النظير، أن يكون أحدهما نظير الآخر، أو سميت مناظرة لأنها من الانتظار، سميت مناظرة لأنها إبصار، سميت مناظرة لأنها سبب المناسبة غير خفي. تريدون سبب، أخذوا أسباب وياي، وهو لا يشترط حقيقة السبب، سبب التسمية، لكن قلنا من باب الاستحسان فذكر السبب. واضح. وفي الاصطلاح،
السلام عليكم،
توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين أظهارا للصواب. سيأتي إن شاء الله الكلام عنه.
السلام سيدي.